أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال بأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على مشروعية التقية. أذكر هذه الأحاديث مع أنهم تعلمون أسانيدها، أولا دفعا لما يقولونه أن التقية جزء من النفاق، ولأن في هذه الأخبار فيها نوع من تقسيم التقية، أنواع التقية. ذكرنا لحد الآن التقية أي أنه إضمار الإيمان وإظهار الكفر وخلافه، هذا هو الشائع في التقية. ذكرنا التقية المداراتية، هذه سيأتي إن شاء الله تقية لدفع مفسدة على الإنسان، سيأتي تقية لجلب مصلحة للمسلمين. كما في عصرنا الحاضر قد ينكر التقية في عصرنا الحاضر أنه لا ظالم علينا، انتهى دور التقية كما يتمسك ويتشدق بهم هذول المتفقهة في الدين أنه التقية. والإمام يقول التقية ديني ودين آبائي، روايات سيأتي ذكرها يغلظ الإمام الأمر في التقية ويقول أن التقية انتهى، كيف يمكن أن نستعمل؟ إلا أنه قد يكون التقية في عصر حاضر لجبل بالمصلحة للمسلمين ولشيعة أهل البيت، نرفع عن كثير من الأمور لأجل المصلحة. صحيح أن هذا أمر مندوب، أن هذا أمر قد يكون واجبا أن يكون كذا، لكنما نرفع عن هذا لأجل المصلحة، هذا نوع من التقية، وسيأتي في الحديث القادم نذكرها. والروايات التي وردت عن أهل البيت تشمل جميع أقسام التقية. الآن أستدل على روايات العامية لتبين أن هذه الأقسام موجودة عندهم من تلك الأحاديث، حديث رواه البخاري أيضا وهو الحديث الخامس. تقية المؤمن الذي كان يخفي إيمانه، رجل كان بين المشركين يخفي إيمانه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إليهم فتفرقوا. هذا الرجل أظهر إيمانه وتشهد بالشهادة، إلا أن مقداد بن الأسود الكندي قتله، فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف، وقال وأبقه كيف تقتله، ونزلت الآية الشريفة في حقه. هذه الرواية يرويها البخاري أيضا الطبراني بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فيها المقداد ابن الأسود، فلما أتوا القوم، الرواية طويلة أذكر موضع الحاجة، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، بعد ما بقى من عندهم شيء، ارفع وارجع، تفرقوا هؤلاء، إلا أنه بقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قتله المقداد. أحد الصحابة قال والله لا أذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتشهد وأنت تقتله، لا أذكرن ذلك للنبي. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال أدعو لي المقداد، فقال يا مقداد قتلت رجلا قال لا إله إلا الله، فكيف بك بلا إله إلا الله؟ كلمة لا إله إلا الله حصن، أنت تقتله فكيف بك بلا إله إلا الله؟ ما يفعلون المسلمين في هذا العصر الحاضر، فكيف بك بلا إله إلا الله؟ قال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. لفظ المغانم ورد في القرآن هنا في مطلق الغنيمة ليس خصوص غنيمة الحرب، ردا على من يقول بأن آية الخمس وردت في خصوص غنيمة الحرب ولا تشمل كل غنيمة، نرد عليهم بأنه قد استعمل القرآن أيضا لفظ المغانم في غير غنيمة الحرب، وهذه الآية تدل على ذلك. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. أنت يا مقداد كنت في مكة تخفي إيمانك، الآن هذا الرجل أخفى إيمانه وأنت تقتله. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه الآية من جهتين هذا الحديث. الجهة الأولى أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه ثم أظهره لما تفرق القوم ورأى القوم السرية هم جايين لقتلهم، أظهر إيمانه لدفع القتل عنه، هذه تقية. ثم إن هذه أيضا كانت موجودة عندكم، أنتم كنتم تكتمون إيمانكم لدفع الضرر عنكم والقتل عنكم، الآن أنت وقعت في هذه المحنة مع هذا الرجل، كيف أنت تقتله؟ كيف بك بلا إله إلا الله؟ هذا هو الحديث. فيستدل من هذا الحديث من وجهين على مشروعية التقية. الحديث السادس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لبعض الصحابة أن يستعمل التقية، أن يقول خلاف الحق لجلب المصلحة للمسلمين. هذه الروايات مذكورة على التفصيل، أيضا طويلة نذكر منها هذه الرواية. قال: أخرج البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف فأنه قد آذى الله ورسوله. فقال: فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي، خلى أنا أتكلم شيء ولو لم يكن هذا بصلاحك، أذن لي أن أتكلم ما أريد، فأذن لي أن أقول شيئا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة، وأنه قد عنانا، أنه كان يريد من عندنا، وإني قد أتيتك أستسلفك. ثم انتهى الأمر به إلى أن قتله محمد بن مسلمة، وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، أذن للرسول له لأن يقول شيئا خلاف الحق في الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، هذا في رواية البخاري، وفي أحكام القرآن لابن العربي، إن الصحابة الذين كلفوا بقتل ذلك الخبيث وكان محمد بن مسلم أحدهم، أنهم قالوا: يا رسول الله، أتأذن لنا أن ننال منك؟ فأذن لهم. فهذه الرواية صريحة في أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات تدل على الإذن لهم، استعمال كلمة ينالون بهذه الكلمة عن رسول الله، أذن لهم ذلك، ولكنهم يضمرون خلاف ذلك، عينا مثل الكفر، يظهر الكفر ولكن يبطن الإيمان حينئذ. هذه الروايات أيضا، هذه الروايات تدل على نوع من أنواع التقية. لحد الآن كنا التقية لدفع مكروه عن الإنسان نفسه أو عن المسلمين أو من يتعلق به، هذه الرواية لجلب مصلحة، وهو أن نقتل كعب بن الأشرف مصلحة للمسلمين، آذى الله وآذى رسوله. فحينئذ لا تقتصر التقية على خصوص دفع الأذى كما ذكرناه لحد الآن، بل يشمل التقية لجلب المصلحة، فإن في قتل هذا إنما يكون مصلحة للإسلام والمسلمين، فأذن له الرسول أن ينال منه لدفع ذلك. هذا هو الذي يقول. فهذه الروايات واردة فيه ولا إشكال فيه، وهذا نوع من أنواع التقية. ربما نحن نعيش في عصر هذه التقية هي الجارية، لأقول بأن التقية أساليبها مختلفة كما سيأتي تفصيل ذلك. يوما ما كان الأسلوب في التقية لدفع الضرر عن المؤمنين، إنما نتوضأ منكوسا، إنما نمسح على الخف ونحو ذلك لدفع الضرر عن أنفسنا، لأننا كنا في قلة والظلم كان هو المسيطر. الآن أصبحنا في كثرة، الآن عدد الشيعة ليس بقليل، إلا أن التقية ليس مثل التقية، ربما يكون في بعض البلاد هذا النوع من التقية لدفع الضرر، إلا أن العموم التقية الموجودة عندنا لجلب المصلحة، أننا نجلب المصلحة لهذا المذهب، ننشر هذا المذهب بهذه التقية، ندفع الظلم عنهم أيضا بهذا النوع من التقية ولا بأس به. هذا نوع من أنواع التقية، ربما تكون هذا النوع، يكون هذا النوع هو السائد في عصرنا الحاضر لكثرة الشيعة حينئذ. هذا هو الذي ذكروا، هذه هي رواية أيضا من الروايات التي وردت في إذن. ونظير هذا الحديث ما رواه جمع غفير من حديث الصحابي الحجاج ابن علاب السلمي، وقصته بعد فتح خيبر، إذ استأذن النبي أن يذهب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى مكة لجمع أمواله من مشركي قريش بعدما هاجروا، تركوا أموالهم فتحوا خيبر، وكان خيبر نصر مؤزر للمسلمين على كلمة الإسلام بسبب فتح خيبر. فذهب استأذن النبي على أن يسمع المشركين ما يسرهم، أذن لي أن أسمع المشركين ما يسرهم ولو كان النيل من عندك ومن المسلمين، ما هذا. فذهب هذا الرجل إليهم، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب إلى مكة، ولما قرب منها رأى رجالا من المشركين يتسمعون الأخبار ليعرفوا ما انتهى إليه مصير المسلمين في غزوة خيبر، فسألوا ابن علاء عن ذلك ولم يعلموا بإسلامه، فقال لهم وعندي من الخبر ما يسركم، فقال فالتاطوا بجنبي ناقتي، قال التاطوا بجنبي ناقتي يقولون إيه يا حجاج، قال قلت هزموا هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط. هو يعلم أنه فتح خيبر وانتهى خيبر وخلص، هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط. ثم أكثر في الكذب أيضا، أنهم هزموا قتلوا أموالهم وأمثال ذلك، وأتاهم شيء بما يسرهم، ولما أخذ الإسلام خرج من مكة المكرمة، كل ذلك لأجل جمع مال من المشركين. هذا يرجع لمصلحة هذا الشخص، مسلم أمواله موجودة مصلحة، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم ما يسرهم حينئذ. هذا هم أيضا نوع من التقية استعمله هذا الحجاج، ولا أشوف بإذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الروايات ومثل هذه الروايات كثيرة، وسيأتي في أحاديثنا ما يدل على ذلك. الحديث السابع حديث الرفع المشهور بين الفريقين، رفع ما استكرهوا عليه، فإن من جملة مصادق الاستكراه أن يظلم الظالم شخصا ويريد منه شيء وهو يضمر خلافه، رفع ما استكرهوا عليه، لا إشكال في هذه الناحية أيضا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وصل.